من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي وجوب تقديم الأضعاف في التوريث تردد. كان الكلام في أنه إذا غرق زوج وزوجه مثلا، من الواضح أن نصيب الزوج أعلى وأقوى من نصيب الزوجة، لأن الزوجة لها إما الربع أو الثمن، والزوج النصف أو الربع. هنا أيهما يرث الآخر أولا؟ هل أن الزوجة ترث أولا الزوج ثم الزوج يرثها، أو أن الزوج يرث الزوج أولا ثم الزوجة ترثه؟ هنا قولان. القول الأول أنه لا يجب تقديم صاحب النصيب الأضعف. لماذا؟ لأن الحكم لا يتغير، أم النتيجة النهائية واحدة، لأن الزوج يأخذ نصف تركة الزوجة، والزوجة تأخذ ربع تركة الزوج مع عدم الولد، فما يدخل عليهما لن يتغير. فرضنا أولا الزوج أو فرضنا أولا الزوجة، لا فرق في المقام. نعم، تظهر الثمرة بناء على قول الشيخ المفيد عليه الرحمة، حيث أن الشيخ المفيد ذهب إلى أن الثاني يرث مما ورثه. هنا تظهر الثمرة. فإذا قلنا بأن الأضعاف ورثت أو ورثت أولا، أخذت الربع 250 ريال، بعد ذلك يرثها الزوج، يرثها من 1000 ومن 250، هنا ثمرة يدخل على النصيب الأعلى أكثر لو قلنا بوجوب تقديم الأضعاف. قال: وفي وجوب تقديم الأضعاف، يعني الأقل نصيب، في التوريث تردد. منشأ التردد هو الرواية. ما دل على التقديم هو رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن امرأة وزوجها، عن امرأة وزوجها سقط عليهما، يعني مهدوم عليهم، قال الإمام عليه السلام: ترث المرأة من الرجل والرجل من المرأة. الإمام هنا ماذا عبر؟ قال: أولا ترث المرأة من الرجل، بعد ذلك الرجل من المرأة. إذن قدم صاحب النصيب الأدنى الأضعاف، هذا من ذهب إلى وجوب تقديم الأضعاف. بعضهم قال: الواو هنا لا تفيد الترتيب، الواو في المقام لا يفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، فالإمام ليس في مقام بيان الترتيب، أنه أولا المرأة ترث ثم بعد ذلك الزوج يرث، الرجل يرث. فمنشأ التردد هو من هذه الجهة، هل الواو هنا تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب؟ قال الشيخ في الإيجاز: لا يجب، أي تقديم الأضعف، وقال في المبسوط لا يتغير به أي بتقديم الأضعاف حكم. يعني ماذا لا يتغير به حكم؟ النتيجة واحدة، غير أن نتبع الأثر في ذلك الرواية. لو قلنا بتمامية الرواية واستفادة الوجوب منها وإن لم يكن هناك ثمرة، لكن تعبدا تعبدا نلتزم بالتعبد بأن المرء صاحب النصيب الأضعف يقدم على صاحب النصيب الأقوى تعبدا، وإن لم توجد ثمرة في ذلك. أو قد تكون هناك ثمرة لا نعلمها نحن، الملاك لا نعلمه. وعلى قول المفيد رحمه الله حيث ذهب أنه يرث مما ورث منه، مما ورثه، قلنا نحن هذا القول باطل، لأنه يفترض أن شخص يكون حيا ميتا، وأيضا أنه روي أنه إذا كان لأحدهما مال يذهب إلى ما لا مال له. ولو فرضنا أنه يرث مما ورثه كأن صار من لا مال له له مالون. نعم، بناء على قول الشيخ المفيد الذي ذهب إلى أنه يرث مما ورث تظهر الثمرة. كيف؟ لما قلنا سابقا أن صاحب النصيب الأعلى يكون نصيبه أعلى، يكون نصيبه أعلى، فالزوج يرث مو فقط نصف 1500 بل نصف 1250، يعني 625. نعم، يأخذ 625 بناء على قول الشيخ المفيد الزوج. أما لو لم نقل بقول الشيخ المفيد لا يأخذ إلا 500 فقط. وعلى قول المفيد رحمه الله تظهر فائدة التقديم، تقديم وجوب الأضعف، وما ذكره الشيخ وجوب تقديم الأضعف عفوا، وما ذكره الشيخ في الإيجاز أشبه بالصواب، ولو ثبت الوجوب كان تعبدا. ثم بعد ذلك يضرب بعض الأمثلة، لكن هنا تعليق حاصله أنه حتى لو لم نقل بقول الشيخ المفيد هل هناك ثمرة أو لا تكون هناك ثمرة، نحن قلنا لا ثمرة، النتيجة واحدة، لا يتغير به حكمون. هل هذا الكلام تام أو ليس تاما؟ لاحظ معي على اللوح، لو قلنا بوجوب تقديم الأضعف، وجوب تقديم الأضعف في مثال الزوج والزوجة، أيهما يرث أولا؟ الأضعف. من؟ الزوجة. إذا نفرض الزوج هو الذي مات أولا، نفرض موت الزوج أولا، أفرض أن تركة الزوج 288 ريال، هنا إذا فرضنا موت الزوج أولا، الزوج ماذا خلف؟ خلف زوجة وخلف أولاد. الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. ثمن 288 كم؟ أحسن، 36 للزوجة، الباقي لمن؟ للأولاد. كم يبقى؟ 252. جيد، هذه الخطوة الأولى. نصيب الزوجة الآن يدخل على من؟ على تركتها. الزوجة أيضا الزوجة 288 وحصلت 36 من عند الزوج، كم يساوي 288 زائد 36 شيخ جعفر؟ 324. من وين جاءت؟ الزوجة تركتها 288، نفس تركة الزوج، وحصلت على 36 ريال من عند الزوج، إذا صار عند الزوجة الآن 324. الآن فرضنا أن الزوج مات أولا، قدمنا الأضعف، الآن نفرض أن الزوجة ماتت، الزوجة ماذا خلفت؟ تركتها كم؟ قلنا لا، في البداية هي 288 تركت الزوجة. الزوجة خلفت زوجا وأولادا، الزوج كم يأخذ مع وجود الولد؟ الربع. ربع 288 كم؟ لأننا قلنا أن بناء على عدم قول الشيخ المفيد أن الزوج لا يرث مما ورثه، فقط يرث من أصل تركتها. وهذا شيخ جعفر، الآن نحن نتكلم بناء على عدم قول الشيخ المفيد. الزوج يأخذ الربع، كم ربع 288؟ 72. تأكد شيخ جعفر. مو 81؟ اثنين وسبعين. شوف على 324 الربع. واحد
على رأي الشيخ المفيد
صار هذا على رأي الشيخ المفيد، لا بأس. إذن 72 72. الباقي كم؟ 216 قسمهم على 3. 72 للبنت، وضعفها 72 في 2 كم؟ 144. جيد، لأن الولد ضعفي ضعف للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن جيد، الآن لاحظ إياي، يضاف نصيب الزوج. الزوج كم حصل؟ 72. يضاف إلى ورثته، كم ورثة الزوج حصلوا؟ 202. شوف الزوج أولاده كم حصلوا؟ 252. كم المجموع؟ 272 324. قسمهم على 3. 180 للبنت، اضربهم في 2 108. قسمهم على 2 اضربها في 2 216. الضعف. خلصنا الآن من بناء على القول بتقديم الأضعف. تعال يا بناء على تقديم الأقوى. تقديم الأقوى ماذا يفرض؟ أن الزوج هو الذي يرث أولا. الزوج هو الذي يرث أولا. إذا الزوج يرث أولا يعني نفرض أن الزوجة ماتت. الزوجة ماتت، تركت زوجا وأولاد. الزوج له كم؟ الربع. ربع 288 كم؟ شيخ جعفر اتركوا الكتابة. 72. الباقي للأولاد كم؟ 216. جيد، يضاف نصيب الزوج، نصيب الزوج إلى تركته. الزوج كم تركته؟ 288. ونصيب الآن حصل من الزوج، حصل على 72 من عند الزوجة، كم يطلع؟ 360. جيد، الآن نفرض موت الزوج. الزوج ترك زوجة وأولاد، الزوجة كم لها؟ الثم. الزوج تركته كم؟ 208. كم الزوجة تأخذ؟ ثم 36. الباقي 252. البنت كم تأخذ؟ 280 ضرب 2 168 يضاف نصيب الزوجة إلى ورثتها. الزوجة كم نصيبها حصلت من عند الزوج؟ ورثة الزوجة كم؟ الزوجة أولادها كم حصلوا؟ 216. كم يساوي؟ 252 قسمهم على 3 84 و 168 168. إذن هنا ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن بناء على تقديم الأضعاف أولاد الزوجة كم حصلوا؟ الولد 144 واثنين 70 أولاد الزوجة، بينما لما قدمنا الأقوى أولاد الزوجة كم حصلوا؟ الولد 168 والبنت 84. تعال ياي أيضا، بناء على تقديم الأضعاف أولاد الزوج، هذا أولاد الزوج يضاف نصيب الزوج إلى ورثته. أولاد الزوج الولد كم حصل؟ 216 108. بينما هنا أولاد الزوج، هذا الزوج أولاد حصلوا 168 والبنت 84. يفرق أو ما يفرق؟ شوف ما أخذنا بقول الشيخ المفيد. إذا تظهر ثمر وين؟ في الورثة. الثمرة تخرج في الورثة. ماري اتضحت المسألة؟ إذا يمكن أن يقال هناك ثمرة، الثمرة لا تترتب بالنسبة إلى الزوج والزوجة، بل بالنسبة إلى أولاد الزوج وأولاد الزوجة. النصيب يفرق. بالي. خب يطرح أمثلة بعد ذلك المحقق عليه الرحمة. قال: فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا. ليش نفرض موت الزوج أولا؟ فتقدم وتعطى الزوجة النصيب، ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية اللي هو 288، لا مما ورثت من قبل زوجها. خب هذه واضحة. وكذا مثل النسبية، لو غرق أب وابن يورث الأب أولا. إذا ورث الأب إذن من الذي مات نفرضه أولا؟ الابن. لماذا؟ لأن الأب أضعف، نصيبه السدس وخمسة الأسداس للابن، الابن صاحب نصيب أعلى. يورث الأب ثم يورث الابن، ثم إن كان كل واحد منهما، منهما يعني ممن؟ من الأب أو من الأب والابن، أولى من بقية الوراث، انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، كامل يرث لأنه أولى. الابن أولى من ابن الابن. أو لا، أفرض أن الأب له أخوة. خب مع وجود الابن الأخوة لا ترث. قال: انتقل مال كل واحد منهما، أي من الأب والابن، إلى الآخر، ومنه إلى ورثته، يعني إلى ورثة الأب وإلى ورثة الابن. مثال: قال كابن له أخوة من أم، كابن له أخوة من أم، وأب له أخوة، فمال الولد ينتقل إلى الوالد، ما ينتقل إلى أخوته لأنهم في رتبة متأخرة. وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى شوف ما معنى الوالد مال الوالد الأصلي، يعني تركته الأصلية لا ما دخل عليه من قبل ابنه. وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد، لا ينتقل إلى أخوة الأب، إلى كل واحد منهما من الأب والابن إلى أخوته. ما حصل عليه الابن يذهب إلى أخوته من أمه، وما حصل عليه الأب يذهب إلى أخوته. نعم. وإن كان لأحدهما يعني للابن أو الأب، أو لكل واحد منهما من الابن والأب شريك في الإرث، مثال قال كابن وأب، وللأب أولاد غير من غرق، لأن غرق ابن وياه لكن عنده أبناء آخرين ما غرقوا، ما راحوا ما طلعوا وياهم في البحر. قال وللأب أولاد غير من غرق، فهنا إذن له شريك وليس له شريك. خب الذي يرث الأب مو فقط الذي غرق ابنه، أيضا جميع أولاد. إذن المال مال الابن لا يذهب كله إلى الأب، لأن للابن أولاد، فالأولاد تشارك من؟ الأب. الأولاد تشارك الأب في ميراث الابن، والأخوة يشاركون الابن في ميراث الأب، أخوة الغريق، أخوة الابن الغريق، مو أخوة الأب، أخوة الابن. فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، ثم يفرض موت الأب، فيرث الابن مع أخوته، أخوة الابن، أبناء الأب الغريق، نصيبه، وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده. واضح المسألة؟ إيه الأولاد؟ هذا شركاء يعني. قلنا نحن الأولاد يشاركون الأب في ميراث الابن، والأخوة يشاركون الابن في ميراث الأب. ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق، كيف متساويين في الاستحقاق؟ يعني في نفس المرتبة مثل أخوين، في نفس المرتبة حتى نقول يقدم الأضعف على الأقوى، لا لا، أخوان يقتسمون المال بالسوية، لم يقدم أحدهما على الآخر، وكان سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. فإن لم يكن لهما أي للأخوين وارثون، فميراثهما أين يذهب؟ للإمام عليه السلام. وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته، وما صار للآخر الذي لا وارث له لمن؟ للإمام عليه السلام، لأنه وارث من لا وارث له. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثالث. الفصل الرابع والأخير هو في ميراث المجوسي. المجوسي قيل لهم عبدة النار، قيل لهم عبدة الشمس، قيل أن لهم كتاب لكن حرفوا أحرقوا إلى آخره، بحث هناك يذكر في بحث النجاسات من كتاب الطهارة. المهم حاصل المسألة كالتالي: أن المجوسي في شريعته يجوز ويحلل أن ينكح أمه أو أخته أو عمته، وهذا غير جائز في شريعتنا. فلو فرضنا أن إنسانا والعياذ بالله أنكح أمه فأولدها ولدا، هذا الأم شو تصير للآن؟ هي أمه وهي زوجته، تزوجها، الولد ماذا يصبح له؟ ابنه، لأنه هو الذي أولده، وأخوه من أمه، لأن أمه واحدة، أمهما واحدة. إذن الولد هو ابنه وأخيه وأخوه، والأم أمه وزوجته. هنا هل يرث أو لا يرث؟ نقول في المقام هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يرث الإنسان إلا إذا كانت علاقته بالميت من جهة السبب ومن جهة النسب صحيح، يعني غير فاسد. مثلا إذا تزوج إنسان من ابنة عمه، فنقول نسب الإنسان إلى ابنة عمه سبب صحيح، زوجي زواج صحيح شرعا، وأيضا نسب صحيح ابنة عمه. إذن هنا يوجد نسب وسبب صحيح، هذا قول. القول الثاني هو التفصيل. بالنسبة إلى السبب لابد أن يكون صحيحا، لابد أن يكون صحيحا، أما النسب لا يشترط حتى وإن كان فاسدا. ففي مثل مقامنا الرجل، هذه الأم التي تزوجت ابنها من جهة الزوجية ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأن السبب فاسد، الزوجية فاسدة، الزواج فاسد، لكن من جهة النسب ترثه، وهي أمه فالنسب صحيح. الولد يرثه أو لا يرث بناء على هذا القول؟ يرثه، لأنه وإن كان من جهة النسب هو فاسد ليس ابن الله، لكنه لا نشترط في النسب الصحة، يشمل الصحيح والفاسد، هذا قول. القول الثالث يرث على أنه أخ وعلى أنه ابن. القول الثالث أنه يرث سواء كان النسب صحيحا وفاسدا أو السبب صحيحا وفاسدا مطلقا. ثلاثة أقوال. طبعا عندما نقول فساد وصحة بناء على شريعتنا، على مذهبنا. لاحظ معي، قال في ميراث المجوسي: المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، هو يعتقد الحلية، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح طبعا واضح الفرق، المراد بالنسب الجهة النسبية والسبب يعني الزوجية مثلا، الصحيح والفاسد. ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم. مثال: كما إذا أنكح أمه فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد عندنا، وسبب زوجيتها أيضا فاسد، فالنسب بالنسبة للولد فاسد، والسبب بالنسبة للزوجية فاسدون. لاحظ معي هنا المسألة، عندنا أم وعندنا ولد وعندنا زوجة التي هي نفسها الأم. الأم كم لها؟ السدس. الزوجة الثمن. الولد الباقي. الفريضة من كم؟ سدس وثمن. بين الثمانية والستة توافق، فالفريضة 24 تضرب 8 في 3 24، أو 6 في 4. إذا الفريضة 24، الأم لها السدس 4، سدس 24 4، الزوجة لها الثمن، ثمن 24 3، الولد له الباقي 17. إذن الأم التي هي في نفس الوقت زوجة كم يصبح نصيبها المجموع؟ 4 و3 7. لاحظ معي، قال: فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام ومتابعيه، يعني ومن ذهب إلى قول يونس كالسيد المرتضى عليه الرحمة. بناء على هذا القول في نفس مثالنا، إذا أنكح أمه وأولدها ولدا بناء على أنه لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، نقول الأم ترث فقط من جهة الأمومة لا من جهة الزوجية، لأن الزوجية فاسدة. والابن لا يرث، لأن من جهة النسب فاسدون. إذن الأم ترث فقط، فالمسألة هي أم. ومنهم ومن الأصحاب من يورثه بالنسب، سواء كان النسب صحيحا و يرث أو لا يرث. الولد يرث وإن كان النسب فاسدا، يرث يرث ممن أولده، ولكن من جهة السبب المهم هو أن يكون السبب صحيح، وبالسبب الصحيح فقط لا الفاسد. إذن الأم فقط ترث بلحاظ الأمومة لا بلحاظ الزوجية، وهو اختيار الفضل ابن شاذان من رجال الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام من القدماء ومن تابعه كابن عقيل الحسن بن عقيل وابن بابويه، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله، وهو حسنون. القول الثالث: والشيخ أبو جعفر رحمه الله وذهب إليه ابن حمزة وسلار، يورث بالأمرين، يعني بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح والفاسد. فبناء على هذا القول ترث الأم من جهة الأمومة ومن جهة الزوجية، يكون لها 7، ويرث الولد من جهة نسب فيكون له 17. يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما، وعلى هذا القول قول الشيخ. الآن يطرح مجموعة من الأمثلة، كل أمثلة. لو اجتمع الأمران لواحدين، أي أمران يعني السبب والنسب، ورث بهما، مثل أم هي زوجة اللي قلنا، يعني تزوج أمه لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة من الأصل. فإن لم يكن مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة. إذن هذه الأم ترث بما هي زوجة وبما هي أمون، لأننا قلنا لا عبرة بالصحيح، الصحيح والفاسد. مثال آخر: وكذا بنت هي زوجة، يعني ما معنى؟ يعني الأب أنكح ابنته. فهي بنته وهي زوجته، فترث بما هي بنت وبما هي زوجة. بما هي بنت كم تأخذ؟ النصف. بما هي زوجة؟ الثوم. لها الثوم بما هي زوجة، والنصف بما هي بنتون، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك. ولو كان أبوان في المقام كان لهما، أي للأبوين، السدسان، ولها الثمن والنصف. الثمن بما هي زوجة، والنصف بما هي بنت، وما فضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين بالنسبة طبعا. وكذا أخت هي زوجة، يعني إذا أنكح ماذا؟ أخته، فهي أخته، فترث نصيب الأخت النصف، ونصيب الزوجة الربع، لأن هنا لا يوجد ولد. لها الربع نصيب الزوجية، والنصف نصيب الأخت، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك. ولو اجتمعا سببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المثال. مثال شيخنا المحقق قال مثل بنت هي أخت من أم، هذا كيف تكون؟ كما إذا أنكح أمه فأولدها بنتا، أنكح أمه فأولدها بنتا، إذن هي بنته وهي أخته من أمه، مثل الولد هو ولده وهو أخوه من أمه. إذا أنكح أمه فأولدها بنتا، إذن هي بنته وهي أخته من أمه. هنا تأخذ ماذا فقط؟ نصيب البنت، لا تأخذ نصيب الأخت. لماذا؟ لا لأن الأخت فاسد، من جهة أن إذا وجدت البنت حجبت الأخت، الأخت مرتبة متأخرة. قال ورث من جهة المانع، من هو المانع؟ البنت، لأنها تمنع الأخت، البنت تمنع الأخت، تحجب الأخت. مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت النصف دون الأخت، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنتين. مثال آخر، وكذا بنت هي بنت بنت، كيف؟ كما إذا أنكح بنته فأولدها. إذا أنكح ابنته فأولدها بنتا، نقول هي بنته وهي بنت، يعني سير جدها بعد، صحيح؟ هي بنته لأنه أولدها، وهي بنت بنته لأنها بنت بنته بعد. نعم، وكذا بنت هي بنت بنت، فهنا من الذي يرث؟ من جهة المانع وهو البنت، لأن مع وجود البنت لا تصل النوبة إلى أبناء الأبناء. لها نصيب البنت دون بنت البنت، لأن مرتبة متأخرة. قال وكذا عمة هي أخت من أب، كيف؟ كما إذا أنكح أمه فأولدها بنتا، هذه البنت افرض انه الاب عنده ابن اسمه خالد، هذا الاب انكح امه، من يعني امه؟ يعني ام خالد انكح امه، لا عفوا، الأب عنده ابن اسمه يا شيخ حسين اسمه خالد، هذا الأب أنكح أمه هو فأولدها بنتا، هذه البنت شو تصير الخالد؟ اختبعت، وأيضا تصير عمته. ليش تصير عمته؟ لأنها أخت أبيه، أمهم واحدة، وأنكح أمه. إذا تكون عمة خالد وأخت خالد لها نصيب، عفوا وين وصلنا، وكذا عمة هي أخت من أب. واضح شيخ حسين؟ قال لها نصيب الأخت دون العمة، لأن الأخت تمنع العمة، العمات والأخوال مرتبة ثالثة. يقول وكذا، كذا يعني كل من جهة المانع يرث. عمة هي بنت عمة، هذا شلون تصير؟ كما لو أنكح جد خالد ابنته فولدت بنتان، هذه البنت شو تصير الخالد؟ تصير عمته. عمته ليش؟ لأنها أخت أبيه، أخت أبوه، فتصير عمته. إذن هذه عمته، وأيضا هي بنت لأنها بنت جدة، بنت عمة، لأنه الجد أنكح ماذا؟ الجد، يقول لنا نحن الجد جد خالد أنكح بنته. خب هذه بنته شو تصير الخالد؟ عمته. فهذه البنت التي أولدها نقول هي عمة لخالد، وهي بنت عمة. قال لها وكذا عمة هي بنت عمة لها نصيب العمة. بقي مسألتان. المسألة الأولى بالنسبة للمسلم، لو تزوج المسلم من محرم عليه، هنا يتحقق التوارث بينهما أو لا؟ يقول لا يتحقق التوارث من دون فرق، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع. إذا تزوج إنسان مسلم أمه من الرضاعة، إذا تزوج إنسان أمه من الرضاعة ولو لشبهتين، افرض أنه ما يدري أن هذه أمه من الرضاعة بعد ذلك تبين، لا يتوارثان. ومتفق علي أن الأم من الرضاعة لا يجوز الزواج بها، أو لا اختلف في حكم الزواج بها، أم الزاني، نعم أم المزني بها، عفوا أم المزني بها محل خلاف، يجوز الزواج بها أو لا يجوز الزواج بها. افرض أن إنسان والعياذ بالله زنى ببنت، هذا الرجل يجوز يتزوج أم البنت، أم المزني بها؟ خلافه. أيضا لو تزوجها لا يتوارث. ولهذا قال المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ولو بالشبهة، هذا إجماع عند الفقهاء. فلو تزوج محرم لم يتوارث، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو المتخلق من مائذ زاني، يعني تزوج ابنته التي من مائه، من ماء الزنا، وسواء كان الزواج معتقد، شوف، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل، يعني عن شبهة، أو لم يكن.
إذا كان مختلف فيه ما ترجع إلى المبنى.
نعم.
السبب صحيح على الراس.
لا لا لا.
إذا مختلف فيه، إذا أنا فقيه أرى بأن هذا السبب صحيح. مختلف فيه بس أنا أجوز الزواج منه من المزيد.
لا لا هنا يره.
ليش قال مختلف فيه؟
لا مختلف فيه يعني إذا كان مختلف فيه. هي المسألة مبنائية صحيح. لا يريد يقول أنه من يرى عدم التوارث في الأمرين، فيما هو متفق عليه وفيما مختلف فيه. إذ ربما يأتي واحد يفصل يقول المسائل المتفق عليها لا يتوارثان، الاختلافية يتوارثان، يقول لا فرق. واضح شغل هذا؟
يعني عبارة إليه، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمه متفقا او مختلفا،
حتى بالنسبه لما هو مختلف فيه
يعني حرمه، يعني
حتى انا لو هذه المساله خلافيه مو مجمع عليها، لكن بالنسبه لي انا لا يجوز الزواج بام المزني بها، ايضا فيها الفرض لا يرث. الثانيه اما لا، هذا من جهه السبب الكلام، ها السبب في الزوجيه، اما في النسب لا، عن شبهة يتحقق التوارث. فإذا وطأ شبهة إنسانة، إذا وطأ الرجل شبهة امرأة على أنها زوجته فبان أنها ليست زوجته، لا يتوارثان من جهة الزوجية، لأن هنا السبب فاسد. لكن لو هذه جابت أولاد، فرد جاي من السفر تعبان، وذاك الوقت ما في لا كهرب ولا شيء، دخل وشاف واحدة نايمة على فراش، اعتقد انها زوجته، واذا هي مثلا اخت زوجته، فانكحها او لا بنت افرض او كذا وانجبت، هذه اولاد شبهة، وطئ شبهة، هاي الاولاد ماذا يتوارثون، يرثون الاولاد من جهة نسبية عن وطئ شبهة. اما السببية حتى وان كان عن شبهة لا يتحقق التوارث. المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد، طبعا الفاسد المقصود به هنا فاسد عن شبهة، أما لا يعلم هذا الزنا، قلنا الزاني والمزني لا، ابن الزنا لا يرث، فساد شبهة هنا، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق نسب، لهذا أولاده هو يتوارثون منه، يرثون من. هذا تمام الكلام، كل الكلام فيما يرتبط بالفصول الأربعة. طبعا بقي خاتمة، نحن هذه الخاتمة قرأناها فيما سبق بأكملها، فيأتي الكلام لاحقا إن شاء الله في المقصد الثاني وهو المناسخات، والمقصد الثالث وهو المهم توزيع التركة. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.